أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الوجوه التي يقيمها المصنف على المختار، وهو كما قال القول التاسع. الوجه الثاني من هذه الوجوه والاستقراء وحاصله أننا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق، بالتحديد تلك الموارد التي يكون الشك فيها من جهة الرافع، فوجدنا أن الشارع يحكم في جميع تلك الموارد بالبقاء. مثلا عند الشك في عروض النجاسة على الموضع الطاهر، على الثوب الطاهر مثلا، على البدن الطاهر، يحكم ببقاء الطهارة. وفي عكسه بالعكس، أي عند الشك في عروض الطهارة على الموضع النجس أو الثوب النجس وأمثال ذلك، يحكم ببقاء النجاسة. وعند الشك في حصول البينونة والفرقة بين الرجل والمرأة بطلاق كذا بهذا الشكل بهذه الألفاظ، يحكم ببقاء الزوجية. وإذا شك في انتقال الملك إلى مالك آخر، مثلا صدر مني بيع أشك، عقد يحقق هذا الانتقال أشك، فترى الشارع يحكم ببقاء الملك. وهكذا من أمثال هذه الموارد التي كلها مقتضي البقاء والاستمرار في حكمها محرز، فإن الملكية تبقى ما لم يزلها مزيل، والطهار والنجاسة تدومان إلى أن يرفعهما رافع. وهكذا كل هذه الموارد نجد يحكم فيها على طبق الحالة السابقة. نعم، لا يحكم بالبقاء مع وجود أمارة توجب الظن بالخلاف وتكون معتبرة، سواء كانت معتبرة بنوعها مثل خبر العدل والبينة، أو كانت معتبرة بخصوصها مثل ظاهر الحال. في بعض هذه الموارد يقدم على الأصل، أصل يقتضي شيء، ظاهر الحال الذي هو أمارة ظنية لا دليل على اعتبار ظاهر الحال على العموم وبنحو النوع كما في البينة وخبر العدل، لكن في خصوص هذا المورد أو ذاك الشارع اعتبر هذا الظاهر وقدمه على الأصل ومنعه عن جريان الأصل. على كل حال، إذا كان هناك معتبرة، أي أمارة معتبرة، سواء كانت معتبرة بنوعها أو بخصوصها، فالشارع هنا لا يجري الاستصحاب. ومن الواضح أن الأمارة حينئذ تكون حاكمة على الاستصحاب. أمارات كرر في محلي أنها حاكمة على الاستصحاب ومقدمة عليه. فإذا ثبت اعتبار الشارع لأمارة جارية هنا، لا يبقى محال للاستصحاب. مثال الأمارة المعتبرة بنوعها في مورد الأصل كثير، شهادة البينة بطرو النجاسة على الثوب، لا يحكم حينئذ ببقاء الطهارة استصحابا. شهادة البينة بطرو النجاسة على الماء الطاهر أيضا لا يستصحب طهارة الماء. وهكذا، وشهادة العدل الواحد، إذا قلنا خبر العدل وخبر الثقة مثلا حجة في الموضوعات، لأن إذا قلنا حجة نقول في الأحكام حتما، لكن في الموضوعات أيضا أو لا، هناك من يقول لا، لأن الحجة في الموضوعات البينة عدلان، إذا قلنا بحجية الواحد أو بالثقة لغى اعتبار البينة مثلا. وهناك من يقول هذا حجة وذاك حجة ولا يلزم اللغوية. بغض النظر عن هذا، أمثلة وجود الأمارة المعتبرة بنوعها من بينتين، خبر عدل أو ثقتين على خلاف مقتضى الأصحاب كثيرة، وهذه أمثلة ذكرتها لك. لكن القليل والخفية، ولذلك نبه عليه، هو مثال المعتبرة بخصوصها من باب الظاهر المقدم على الأصل، فأهمل الأول وذكر مثال هذا الثاني. أهمل الأمثلة الأولى، أمثلة المعتبرة بنوعها، وذكر هذا الثاني. قال: مثل الحكم بنجاسة البلل الخارج بعد التطهير وقبل الاستبراء من البول أو المني. شخص بال وطهر الموضع من دون أن يستبرئ، ثم خرج منه بلل. البلل الخارج فعلا مشتبه بكونه بولا أو غير بول. شخص خرج منه المني فطهر، أفرض اغتسل أيضا من دون أن يستبرئ منه، والاستبراء منه هو بالبول، لم يبول قبل الغسل أو قبل التطهير، ثم خرجت منه مادة مشتبه أنها مني أو لا. إذا استبرأ وبال، شارع قال كل ما يخرج بعد ذلك فهو ليس بمني. إذا استبرأ بعد البول بما يسمى بالخرطات التسع، فكل ما يخرج بعد ذلك قال الشارع ليس ببول، لا محل الشبه. لكن قبل الاستبراء في هذا المورد يشك أنه بول، في الأول يشك أنه مني. في مثل ذلك تقول أنا يمكن أن أستصحب هذا الموضع، طهرته من البول وكذلك في الفرد الآخر من المني، أشك أن الخارج بولون فنجسه أو لا، وفي الفرد الآخر مني نجسه أو لا. وإذا تتحدث عن طهارة من الخبث، توضأ أو اغتسل، توضأ بعد البول والتطهير أو اغتسل بعد خروج المني والتطهير من دون أن يكون استبرأ، فيشك الآن انتقض وضوءه أو غسله أو لا، فيستصحب بقاء الطهارة من الحدث، كونه على وضوء، كونه على طهارة من الجنابة. الاستصحاب له محل، أركانه مجتمعة، لكن الشارع ماذا قال هنا؟ لا يجري الاستصحاب، ويحكم بأن الخارج بول أو مني. هذا الحكم بالنجاسة ليس من جهة عدم الاعتبار بالحالة السابقة، الحالة السابقة لا قيمة لها، ولذلك الاستصحاب كله ليس حجة، وهذا منه يقول هذا ليس من هذا الباب، ليدل على أن الاستصحاب كله ليس بحجة، بل هذا من باب. ليش ليس من هذا الباب؟ نقول لو كان كذلك ولم يكن الاستصحاب معتبرا كله، للزم الحكم بالطهارة من باب قاعدة الطهارة المفروضة في المورد. لماذا؟ المورد مورد شك في الطهارة والنجاسة، موارد الشك في الطهارة والنجاسة على قسمين: قسم في حالة سابقة ويصلح لجريان الاستصحاب، وقسم ليس في حالة سابقة ويختص بقاعدة الطهارة. وذاك الذي يصلح للاستصحاب هو أيضا في نفسه شك في الطهارة ومجرى للقاعدة. للقاعدة لو فرضنا طبعا الاستصحاب فيه خلاف وكلام، لو فرضنا أن رأي الشارع فيه أنه غير جار ولذلك حكمنا بالبولية وكون الخارج منيا ورتبنا آثار النجاسة في الموردين، لكان اللازم حينئذ أن يحكم بالطهارة لا بالنجاسة، لأن قاعدة الطهارة مسلمة الجريان والاعتبار وأدلتها واضحة ولا خلاف فيها بين العلماء، فقط يقدمون الاستصحاب عليها فيما له حالة سابقة، لكن إذا أسقطه الشارع ومنعه يبقى المورد لقاعدة الطهارة. فلو كان من باب إسقاط الاستصحاب رأسا لوصل الأمر إلى قاعدة الطهارة ولكان ينبغي الحكم بالطهارة بمقتضاها، لكنه لم يحكم بالطهارة وحكم بالنجاسة. إذن ليس هذا لأجل إسقاط الاستصحاب من أصله واعتبار عدم حجيته ليكون هذا الحكم دليلا على عدم الاعتبار، بل هو من باب أنه في خصوص المورد يوجد أمارة ظنية على الخلاف هي غلبة بقاء جزء من البول أو من المني عند عدم الاستبراء في المخرج، فرجح هذا ظاهر. إذن هذا يصبح ظاهر الحال، يغلب لمن لم يستبرئ أن يبقى في مخرجه شيء من البول أو المني، هذه الغلبة توجب كون ظاهر الحال لمثله أن الخارج بعد التطهير بلا استبراء هو بول أو مني. هذا الظاهر الظني، هذه الأمارة على الخلاف قدمها الشارع ورجحها على استصحاب الطهارة وحتى على قاعدة الطهارة، فيدل منع جريان الاستصحاب هنا والحكم بالنجاسة على اعتباره هذا الظاهر في المورد. واضح؟ طبعا لم يعتبر نوع أمارة لا استفيد منها في موارد أخرى. في مثل هذا هذه الصغريات كلي من خرج منه بلل بعد التطهير وقبل الاستبراء يحكم فيه بالنجاسة بنفس هذا الدليل، لا أنتفع أنا بهذه الأمارة أطبقها في موارد أخرى، لكن هذا الدليل الجاعل لكذا يدل على اعتبار الشارع لها وأخذه بها وتقديمه إياها على الأصول استصحابا وقاعدة، استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة جميعا. واضح؟ وهذا أيضا كما في مسألة غسالة الحمام، غسالة الحمام الماء الذي ينفصل من غسل وغسل المستحمين أبدانهم، هذه محكومة بالنجاسة عند البعض. الغسالة التي يطهر بها الموضع يذهب بعض العلماء إلى أنها نجسة، بعضهم يقول طاهرة مثلا. الوجه في الحكم بالنجاسة على رأي هؤلاء البعض ما هو؟ لعل هذا الذي استحم لم يكن نجسا ولم يغسل بدنه من نجاسة لتكون هذه غسالة تطهير وتكون محكومة بالنجاسة، لكن ظاهر من يدخل الحمام في ذاك الوقت أن يكون في بدنه شيء من نجاسة، من مني، من باول، أحيانا يبول في الحمام أو قبل الدخول الحمام أو كذا، ويطهر نفسه ويغسل نفسه من كل هذه النجاسات أثناء الاستحمام أو أمام الغسل إذا كان يريد الغسل مثلا. فظاهر الحال هذا يكون معتبرا عند هذا القائل ومقدما على استصحاب طهارة الماء أو قاع الطهارة. تشك هذا ماء غسلت به نجاسة فصار غسالة إصطلاحية ونجسا، أو لا فلا يستصحب طهارته، يقول هذا استصحاب لا يجي، أشك فيجي فيه قاع الطهارة، قول قاع لا تجري. عند هذا يقدم هذا الظاهر، ظاهر كونها مما غسل به نجاسة الأبدان لغلبت وجود النجاسة في الأبدان. مثال آخر، كما في البناء على الصحة المستند إلى ظهور فعل المسلم من حيث هو مسلم، المسلم عادة يفعل على الوجه الصحيح بمقتضى إسلامه ودينه وأخذه بشريعته. فإذا صلى المسلم مثلا على ميت وشككنا أنه صلى صلاة صحيحة أو لا، بحيث نشك بعد ذلك وناشئا عن ذلك في أنه يجب علينا الآن أن نعيد الصلاة أو لا، إذا كان صلى صحيحة فرغ الذمم الباقين ولا يجب علينا أن نعيدها، إذا كان صلاها غير صحيحة فهذه الصلاة الواجبة مثلا على الكفاية لم سندخل بحث الولاية في هذا، واجب على الكفاية ولو بالنتيجة وبعد أن فقد الفقيه مثلا فتعين على البقية أن يبادروا إليها مثلا إذا كانت منوطة بنظر الفقيه، أو بإشارة من الفقيه عين واحدا وكله فصلى فنشك، أو يشك الفقيه نفسه هذا صلى على الوجه الصحيح أو لا، حتى يبادر هو أو يعين، يبادر هو إلى الصلاة أو يعين غيره ويوكل غيره بها أو لا تكون سقطت. فبغض النظر عن ذاك النزاع الآن يشك فرغت الذمام أو لا، فنقول الأصل الفساد بمعنى جريان قاعدة الاشتغال. هناك من يعبر باستصحاب اشتغال، لكن هناك من يقول لا معنى لجريان استصحاب الاشتغال، القاعدة نفسها تكفي. موضوع ماذا؟ أن يكون الذمة اشتغلت ولا يعلم الفراغ، انتهى. استصحاب عدم صحة الصلاة، متى كانت الصلاة غير صحيحة حتى نستصحب عدمه؟ لم يكن
تكون الصلاة
هذا بحث آخر، فيه كلام ليس يعلم
حتى العدم النعتي أول ما بدأت انتهى صحيح، أم لما صلى أبدأ صلاة أم لم تكن بعد
لم تكن صحيحة بأي معنى؟
يعني لم
بمعنى صحة الكل، بمعنى صحة الكل، صحة الكل يرجع إلى العدم الأزل، لم يكن الكل، لم يكن
أول عمل بدأه
شيخنا، واسمعني لم تكن صحيحة بمعنى صحة الكل، لم يكن الكل ليكون الكل صحيحا، من باب سالم انتفاء الموضوع عدم الأزل فيرجع إلى الأول. لم يكن الجزء هذا ليس بصحيح، لأن كل جزء وقع من قال أنه ليس له حالة سابقة، يعني لما وقع متى وقع ولم يكن صحيحا قبل ذلك نستصحبه، هو إما أن يقع صحيحا أو لا، ليس له حالة سابقة الجزء، واضح؟ على كل بغض النظر عن هذه التفاصيل، المهم أن هنا حكما بالاشتغال بعدم الصحة بأي وجه كان، لكن يقدم ظاهر فعل المسلم الموجب للظن بأنه يصلى على الوجه الصحيح من حيث كونه مسلما كما قلت يلتزم بالشريعة، يقدم على الأصل، وحينئذ يحكم بفراغ ذمام البقية والإنصاف. هذه كلها أمثلة فراغنا. المهم بالعودة إلى أصل الكلام، الدليل هو الاستقراء، استقرأنا كل موارد الشك في ارتفاع الحكم السابق من جهة الشك في الرافع، فوجدنا الشارع يحكم بالبقاء، يعتبر الحالة السابقة ولا ينافيه بعض الموارد منه هذا الشك في الرافع التي لا يحكم فيها بالحالة السابقة، لأن ذاك ليس من باب عدم اعتبار الحالة السابقة ليدل على عدم حجية الاستصحاب، وأن حكمه بالبقاء في تلك الموارد الأخرى كان لشيء آخر غير الاستصحاب، بل هو من باب أن الاستصحاب هنا مبتلى بأمارة ظاهرية على الخلاف اعتبرها الشارع ورجحها. والإنصاف أن هذا الاستقراء الذي ذكرناه ليس من الأمارات الظنية التي لم يقم على اعتبارها دليل حتى يرد علينا بهذا الأمر ويقال كيف تستدلون به، بل هو مما على حسب تعبيره يكاد يفيد القطع، يعني يعبر بيكاد يعني يفيد ذاك الظن القوي جدا 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 الذي يقرب من القطع. على كل ليس من الظن، والاطمئنان وإن كان ظنا لكنه خارج له دليل ولو سيرة العقلاء المنضات على الأخذ به، أو هو المصنف نفسه يعبر عنه بالعلم العادي في بعض كلماته، ولعلها مرت معنا في بعض المباحث العلم العادي أو العلم العرفي.
الآن شيخنا أدلة القياس ما تشملها الفرد بإطلاقه حتى في زوجة الملون يعتبر قياس، يعني استقراء نزع خصوصيات هذه الموارد.
إذا قلنا يشمل فهذه الخصوصية الدليل القياس وقوة دلالته على العموم حتى لهذا المورد، واضح كيف؟ تسألني يشمل أو لا؟ وإذا قلنا ما أدري أصلا ماذا تريد، أفرض يشمل ثم ماذا؟
إذا شمل خبلة منها مو حجة في المورد.
جيد، فلخصوصية الدليل القياس وقوته، إذا كان الاطمئنان حاصلا من القياس، خصوصية دليل القياس وقوة دلالته دل على أن كل ظن حاصل منه ولو كان اطمئنانا لا يؤخذ به، وحجية الاطمئنان ليست ذاتية غير قابلة للتخصيص، فلا يدل على أن الاطمئنان ليس حجة إلا في ذاك المورد.
هذا المورد لأن هذا المورد قياسي، هذا المورد مو قياس.
وين قياس؟
هذا الاستقراء
لجميع الموارد. مو ذاك القياس المصطلح،
هو القياس المصطلح هو نزع العله، ونحن قلنا انه العله هي الحاله السابقه، مراعاه الحاله السابقه من هذه الموارد جميعا. الاستقراء خب هذا يعني
سوينا، يعني ذاك القياس الذي ورد ذم المعمول به بين العامه هو عباره عن ماذا؟ عن استقراء، ليس عن الاستقراء، هو المصطلح فيه في المنطق بالتمثيل،
تمثيل
عن استنباط العلة، وهذا ما ربطه بالاستقراء.
هنا هذه الموارد كلها استنبطنا،
ما استنبطنا يا شيخ، ما استنبطنا علة، رأيناه يحكم على طبق الحالة السابقة انتهى.
فلن أن العلة هي الحالة،
فنحن الآن نقول في مثله نحكم بهذا خلاص،
في مثله يعني
لا نقيس،
رأينا خصوص،
نقول كل ما كان من هذا القبيل حكم الشارع فيه بهذا، واضح؟
ما استنبطنا كليا، استنبطنا عدة موارد، هذه الموارد استنبطنا منها الكلية، شلون استنبطنا الكلية
لم هو يقول هذا مثل الاستقراء التام يكاد يفيد القاطع، يعني لكثرة موارده
يكاد يفيد القاطع، ماذا يفيد القاطع ولا يكاد؟
جيد، اشكل على عبارة يكاد، لكن هو يريد من هذا يكاد انه هذا بالغ من هذه الكثرة، يعني وكأننا نحن استقرأنا استقراء تاما وانتهى الامر، وسيقول هو اولى من استقراء اخر اعتمده القائلون بحجية شهادة العدلين على الاطلاق وفي كل الموارد. ما عندي دليل في الشرع يقول البينة شهادة العدلين حجة في كل الموارد إلا ما أخرجه الدليل، مثل الزنا واللواط والارتداد مما يحتاج فيه إلى أربعة، ما عندي مثل هذا الدليل، ولكن عندي موارد هنا يقبل البينة، هنا يقبل البينة، هنا قال البينة حجة، وهكذا. فاستقرأ وتتبع هذه الموارد بعض المستدلين على حجية البينة مطلقا، وأخذوا من هذا كبرى أن البينة حجة في كل الموارد، ولذلك الشارع أخذ بها في هذا الكم الكبير من مواردها. يقول الإنصاف أن هذا يكاد يفيد القاطع، وهو أولى من ذاك الذي اعتمدوه في إثبات حجية البينة على الإطلاق، بسبب أن ذاك موارده أقل، بينما الموارد التي حكم الشارع فيها باستصحاب بإبقاء الحكم السابق والتي تتبعناها هي أكثر بكثير من ذلك، فتكون هي أو يكون هذا الاستقراء أولى بالاعتماد، أو تكون هذه الموارد المستقرة أولى بالاعتماد عليها، وبادعاء حصول القطع منها بحجية الاستصحاب عموما في موارد الرافع. هكذا قال، بهذا يتم الكلام في هذا الوجه. ليش قطعية؟
لأنه لم يكن عنده إلا إما اعتبار الحالة السابقة، وإما يلزم مثلا،
مو في التمثيل هك تقول العلة إما كذا إما كذا، فنستبعد هذا فيبقى هذا،
استبعدها بدليلها، يعني بدليل تممه،
وهو
بأنه لو لم يحصل ذلك لوجب أن يجري مثلا قاعدة.
ممتاز، لكن من قال إنك يعني أحصيت وحصرت كل الاحتمالات، إما من جهة الحالة السابقة وإما من جهة ماذا قلت ذاك الذي استبعده،
إنه لكان جرى،
فإما من جهة الحالة السابقة أو لا من جهتها، بل من جهة أخرى اقتضت إهمال الحالة السابقة. طيب ما هي هذه الجهة الأخرى؟ وهل تنحصر في واحدة؟ وهل يكفي بهذا الوجه في استبعاد الكل والحصر في الجهة الواحدة؟ وليش ما يكون في الواقع
لتمامية مثلا دليل ودلالة
طهارة؟
طهارة ما ادعى لك النفس الشيخ، ما ادعى لك
ايه مع ذلك، يعني يبقى في النفس انه شيء، بل هذا اشكال ثاني، مرة اخرى هذا اشكال ثاني. اذا ادعى اليقين ماذا تقول؟
اذا ادعى اليقين خوف قطع بالنسبة للشيخ قطع،
بل يقول لك هذا من هذا الموارد أنا قطعنا،
لكنه إذا لم
نقطع بهذا عبارة مما يكاد يقطع به مثل مما يقطع به عنده، تبرها هكذا.
إيه
هكذا، هذا من باب الاحتياط، يعني أنه يكاد يقطع، يقول أن يقول لك قطعنا وانتهينا، يعبر بهذا ولو احتياطا، وإلا هو يقول أن يقول إحنا قطعنا انتهينا، لو كان كذا لكان كذا خلاص.
لأنه إذا أفاد، إذا كان مراد بيكاد اطمئنان، اطلاقات القياس تشمل
بس الكلام، هل هذا هو قياس؟
يعني اذا ما هو قياس،
يعني في المنطق برهان، قياس البرهان والاستقراء والتمثيل، والاصوليون يصرحون بان المقصود من القياس في علم الاصول المذموم والمنهي عن العمل به هو التمثيل في المنطق وليس الاستقراء، ولذلك الاستقراء هناك على قسمين، تام وناقص. التام منه يفيد القطع ولا أحد يناقش فيه، التمثيل غير قابل لإفادة القطع.
هو في الواقع شيخنا الاستقراء الناقص، وحتى ما يرجع إلى التمثيل،
لا يكون تمثيلا، لا لا يكون تمثيلا،
هو مقابل،
لا هو مقابل الله، كيف يعني واقع وتمثيل؟
يعني لأنه هو
راجعوا
وقياس عليها.
راجعوا يا شيخنا، راجعوا ضابط كون المورد استقراء وضابط كوني تمثيلا في المنطق وشوفوا الفرق. ما يصير هذان شيئان في المنطق اصطلاحان بمعنيين مختلفين، هذا ليس ذاك وهذا ليس ذاك. نعم هذا يفيد الظن، والظن عموما ليس حجة استقراء الناقص، لكنه لا يرجع إلى التمثيل. واضح؟ لا أريد أن أضيع كل الوقت على هذا، هذا يحتاج إلى أن تراجعه. على كل أقرأ هذا. قال الثاني أن تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق بهذا القيد، المشكوك من جهة الرافع، هذا الذي تتبعناه وهو محل الكلام والنفي والإثبات الآن. فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء، إلا مع أمارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج من الرطوبة قبل الاستبراء، فإن الحكم بها بالنجاسة ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة وهي الطهارة هنا، وإلا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة. افرض الاستصحاب ليس بمعتبر عند الشارع فلا يريد أن يستصحب الطهارة، لكن قاعدة الطهارة بلا إشكال معتبرة، فينبغي أن يحكم بالطهارة لأنه هو قال كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، لكن لم يفعل ذلك بل حكم بالنجاسة. فعدم الاعتداد بالاستصحاب لا لعدم حجية الحالة السابقة في نفسها، بل لمعارضتها هنا بأمارة الخلاف وهي الظاهر وتقديمها عليها. لذلك يقول وإلا لا يوجب الحكم بالطهارة لقاء الطهار، بل الحكم بها هو لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج، فهذا يجب ظاهرة، يجب حدوث ظاهري كونه نجسا منيا وبولا وبالتالي منجسا، فرجح هذا الظاهر على الأصل. كما في غسالة الحمام عند بعض، يعني من يقول غسالة الحمام نجسة يعاملها معاملة الغسالة التي غسلت بها نجاسة البدن. لماذا؟ مع أنك لا تدري هذا بدنه نجس أو لا، يقول ظاهر الحال أنه يدخل على نجاسة ويغسل ويطهر بدنه بهذا الماء. وأيضا كما في البناء على الصحة، هذه الصحة المستندة إلى ظهور حال المسلم، ظهور فعل المسلم كما شرحت لك في مثال الصلاة على الميت، والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد كالمحقق البيبهاني وصاحب الرياض، ذكر أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق. الوجه الثالث الأخبار المستفيضة الكثيرة التي يدعى دلالتها على قاعدة الاستصحاب. أول هذه الأخبار التي يستدل بها صحيح زرارة المبتلى بالإضمار، بمعنى أنه لم يذكر فيه المروي عنه، لم يقل سألت أبا جعفر أو أبا عبد الله عليه السلام، بل بدأ هكذا وقال قلت له. لمن قلت؟ لعله لم يقل للإمام، ولم يكن الجواب فيها من الإمام، بل كان من رجل آخر، ولا حجية في قول غير الإمام، فيسقط الرواية بالإضمار. لكن يقول مصنف الإضمار في هذه الرواية، رواية زرارة، لا يضر، يقولون لأن مثل زرارة ممن هو من العلماء والفقهاء لا يأخذ ولا يروي إلا عن الإمام أو عمن يروي عن الإمام، يعني عن أضرابه مثل محمد بن مسلم. فلو قال زرارة سألت محمد بن مسلم فقال لي كذا، ماذا كنا نقول؟ لا بأس، محمد بن مسلم مثلا لا يقول من عنده، لا يأخذ إلا من إمام أو ممن يأخذ من إمام. واضح؟ لا تدخلنا بالدور، زرارة لا يأخذ إلا ممن يأخذ من الإمام، مثل محمد مسلم، محمد مسلم لا يأخذ إلا مما يأخذ من الإمام مثل زرارة. خب يعني في موردين، في هذا المورد هذا أخذ ما أخذ من الإمام زرارة فأخذه عمن أخذ من الإمام، في مورد آخر محمد بن مسلم لم يأخذ عن الإمام فأخذه عن زرارة الذي أخذ فيه عن الإمام، لا في مورد واحد حتى يدور. ما عندنا وقت لهذه الأشياء. على كل حال إذن
إذا صار في هذا الاحتمال الثاني احتمال الإفساد، يعني أنه الراوي الذي يروي عنه قد لا يكون ثقة عنده، قد يكون ثقة عند محمد المسلم لكن ضعفه شخص
أخذه عن الإمام مباشرة مو بواسطة.
يعني زرارة ما أخذ من الإمام مباشرة، ما أخذ إذا ما أخذ من شخص ما أخذ من الإمام.
وليش هذا الاحتمال؟ نقول زرارة جليل جلالته تمنعه أن يأخذ إلا من الإمام أو ممن أخذ من الإمام الذي هو بحكم الأخذ من الإمام، لا أخذ بواسطة ولا تعرف وأخذه ساقط، ما هذا عبارة أخرى عن إسقاط اعتبار زرارة مرة أخرى.
لا، زرارة ثقة يأخذ من شخص، هذا الشخص يأخذ من الإمام.
نعم،
هذه الواسطة بين زرارة وبين الإمام ربما ضعفت من قبل شخص آخر من الرجالين.
أي واسطة؟ أي واسطة؟ ما في واسطة ضعيفة. المفروض أن زرارة جليل لا يأخذ إلا إما من الإمام مباشرة أو من جليل مثله معتمد هو يأخذ مباشرة على الإمام، وين لا بين الجليل الثاني واسطة مع الإمام ولا هو شخص مجهول لا نعرفه أو حدا ضعفه، هو في الجلالة متفق عليه مثل محمد بن مسلم، هذا جلالته، هذا جلالة زرارة هكذا المدعى، هذا واضح. المدعى أن زرارة في المقام في الجلالة في الوثاقة في المعرفة والفقاهة لا يحتاج إلى أن يأخذ هنا وهنا وتمسك بهذه وتلك، ولا يأخذ إلا عن مثل الإمام أو من هو مثله ممن أخذ عن الإمام، مدعى هذا. احتمالات ما فيه تناقش أنه من أين أتيتم بهذا شيء آخر، بس الصورة ليست ما تقول لعل الواسطة يضعفها، لا لا، الواسطة محرزة عند الكل. قل لي من أين فرضتم مثل هذه الصورة، لا تقول لي في الصورة احتمال الإرسال، هذا سهل، جلالة وزرارة افترضت هذه الصورة، دقق في هذا. على كل يقول إضمارها لا يضر، إضمارها لا يضر بالوجه الذي ذكرناه. الخبر أوضحه لك على الإجمال وقبل أن أخوض في تفصيل وجه الدلالة والوجوه الأخرى المحتملة فيه. فنقول زرارة سأل، وبالبيان الذي قدمناه سأل عمن يسأل ينبغي أن يسأل، إما لأنه إمام وإلا لأنه يأخذ عن الإمام، لكن هذا ليس بمهم. سأل عن الرجل، في الرواية الرجل ينام وهو على وضوء، لكن يفسر بأنه يعني يعمد إلى النوم، يريد النوم، يقصد إلى النوم، لا أنه نام بالفعل. لماذا؟ لأن كونه نام بالفعل هو المشكوك وهو محل السؤال. واضح الكلام؟ على كل يسأل عن رجل يريد أن ينام، يقصد إلى النوم، يذهب إلى النوم أو يتهيأ في محله للنوم، عبر بما شئت، صور كما شئت، وهو على حالة وضوء، فيكون ويقع منه مثل الخفقة والخفقتين بالرأس. شوف النائم، هذا النائم من جلوس مثلا أو من اضطجاع جزئي، يعني اضطجاع بجزئه الأسفل وجزء الأعلى مرتفع، فرأسه مرتفع، فيحصل له خفقة أو خفقتين، إذا فسرناه بالخفقة بالرأس، أو خفقة والخفقتين يعني مثل خفقة القلب وخفقتين من خفقات القلب، ها، وهي كناية عن المقدار، مقدار سنة هكذا، نومة خفيفة بمقدار خفقة قلب أو خفقتين، فيسأل هذا السؤال: أيوجب ذلك عليه الوضوء؟ على معنى أن مثل ذلك الذي حصل له هو من النوم، هذا نوم خفق الخفقتين فيكون ناقضا لوضوءه وبالتالي يجب عليه الوضوء، أم أنه ليس من النوم فليس كذلك؟ فالشبهة هي في حكم الخفقة والخفقتين، الخفقة والخفقتان ناقضتان أو لا، لكن منشأ الشبهة في حكمهما في الشارع هو الشبهة في مفهوم النوم، وأن مفهوم النوم يشمل مثل نوم الخفقة والخفقتين، الخفقة والخفقتين تسميان نوما أو لا. هذا المعنى، يعني كون الشبهة شبهة في المفهوم، يظهر من مجموع السؤال والجواب. لأن الإمام عليه السلام في الجواب ماذا بيّن؟ بيّن لزرارة، بناء على أن المجيب هو الإمام، بيّن لزرارة ما يكون نوما ويدخل تحت مفهوم النوم، وبالتالي ما يشمله معنى النوم، يعني هو أوضح لنا معنى النوم بإيضاح ما يتحقق به، وما لا يكون نوما وهو خارج عن مفهومه وليس يشمله، فبين له كما ستسمع بعد قليل أو الآن اسمع، أن العين قد تنام، بمعنى أن العين تغلق وتخفو ولا تعود تبصر بها، ها؟ لم تعد ترى هذه العين، لكن القلب والأذن لا ينامان، يبقى قلبك مستيقظا ملتفتا وتبقى تسمع بأذنك، فهذا يقول ليس بنوم ولا ينقض الوضوء. وقد ينام العين وينام معها الأذن، طبعا في الرواية فقط الأذن، ولكن معلوم مما سبق يعني والقلب. فبعد لا يرى ولا يبصر ولا يسمع ولا يلتفت إلى شيء، فهذا هو النوم الذي يغيب معه الإنسان عن الإحساس بما حوله، وهو الذي يكون ناقضا. هكذا بيّن الإمام، بيّن ما هو نوم وما ليس بنوم، فعلم أن السؤال والشبهة من جهة عدم اتضاح معنى النوم ومفهومه، ما أدى إلى الشك والشبهة في حكم الخفقة والخفقتين. إذن فإذا نامت العين والقلب، بس هذا عفوا طالعين، هذا كيف توقفوا؟ لا دلوا الشيخ على توقفوا بس. إذن بعد أن بين هذين قال: فإذا نامت العين والقلب وجب الوضوء. فسأل زرارة سؤالا آخر، قال: طيب إن حرك في جنب هذا النائم، هذا الذي خفق خفقة أو خفقتين، شيء ولم يعلم به، مثلا كان إلى جنبي إناء ماء كنت أشرب منه ثم أصابتني الخفقة والخفقتين، لما انتبهت منها رأيت الإناء رفع حرك، لكن لم ألتفت إليه حين حرك، الآن رأيته مفقودا فعلمت أنه حرك، أن هناك من حرك، لكن أنا في الحقيقة ما التفت إلى أن أحدا حرك، لا رأيت ولا انتبهت بالصوت سمعت، فهل يكون ذلك علامة على أنه نام ذلك النوم الذي يغيب معه عن الإحساس وينام الأذن والقلب والذي ينقض الوضوء فيجب عليه الوضوء أو لا؟ فأجاب عليه السلام: لا، لا يجب الوضوء في هذه الحال حتى يستيقن أنه قد نام. تقول محرك في جنبي شيء ولا يلتفت، يقول مجرد تحريك شيء إلى جنبي من دون أن يشعر به لا ينتج يقينا بالنوم، إذ كثيرا ما يصيب الإنسان حالة من حالات الذهول وشرود الذهن، ذهن شارد سارح ما أدري أين في أي شيء يفكر، لا يلتفت معها إلى شيء بخصوصه حصل، لا يراه ولا يسمعه، يمر من جنبك شخص ويسلم عليك وأنت غارق في التفكير ومنائم، لكنك لم تسمع فلم ترد عليه، يعاتبك بعد حين يقول مررت بك وسلمت فلم ترد علي السلام، لماذا؟ تقول والله ما سمعتك، كنت في ذاك اليوم مهموما مغموما، ما أدري بأي شيء ابتليت، أفكر في كذا وأخطط لكذا فما التفت إليك ولا سمعت صوتك. يصيب الإنسان مثل هذه الحالات ولا يكون معها نائمة. إذا نام القلب والأذن لا يسمع، لكن ليس كلما لم يسمع ولم يلتفت معناه أنه قد نام، فلذلك لا يجب الوضوء في هذه الحال حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء له من ذلك من النوم أمر بين يظل على حصوله ووقوعه، وإلا يحصل له ذلك ولا يحصل له يقين بالنوم ولا يستيقن به فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقض بيقين آخر، يعني إلا يستيقن فهو على ما كان عليه. هذا على الإجمال. وفي دلالة هذا الحديث احتمالات، الآن أي شيء أقوله فسأعيده في الدرس اللاحق، لذلك أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.